الجامعة الافتراضية السورية، قانون المخدرات، للدكتور عيسى مخول. الوحدة التعليمية 11، عقوبات وتدابير جرائم المخدرات. هذا التسجيل تقدمت مبادرة ضوء بصوت رهف جنود. يحوي هذا التسجيل على الصفحات من الصفحة 122 إلى الصفحة 133. الوحدة التعليمية 11، عقوبات وتدابير جرائم المخدرات. العقوبة جزاء وعلاج تفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة جزائية مختصة. إن فكرة توقيع العقوبة كجزاء عن جريمة معينة تفرض وجود تناسب بين الجريمة وبين الإيلام الذي تحدثه العقوبة. فجريمة المخدرات هي عدوان على حق المجتمع في الأمن والسلامة. بالمقابل فإن العقوبة التي تفرض على هذه الجريمة تكون رد فعل صادر عن المجتمع الممثل بالدولة ضد هذا العدوان، بغية إعادة التوازن القانوني والاجتماعي الذي أخلت به جريمة المخدرات إلى مكانه السابق في المجتمع. ليست العقوبة هي الوسيلة الوحيدة للإصلاح، فقد أخذت أغلب التشريعات الوضعية بالتدبير إلى جانب العقوبة، وذلك لتحقيق أغراض ثلاثة: القضاء على ظاهرة التكرار، وحماية المجتمع، وعلاج المجرم. نص قانون المخدرات على العقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبي جرائم المخدرات، فنص على عقوبة الإعدام، وهي العقوبة الجسدية الوحيدة في القانون السوري، كما رتب عقوبات سالبة للحرية، وتضمن أيضا عقوبات مالية وعقوبات نفسية. بالإضافة لذلك فقد نص على بعض التدابير الإضافية التي تترتب على الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة. العقوبات البدنية: إن الإعدام هو العقوبة البدنية الوحيدة الموجودة في قانون العقوبات السوري. إن عقوبة الإعدام في سوريا لا تنفذ إلا بناء على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، وقبل أن يصدر مرسوم الإعدام يجب أن يعرض حكم الإعدام على لجنة تسمى لجنة العفو، وهذه اللجنة تبين رأيها في الحكم ثم ترفعه إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة يستطيع إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة أخرى سالبة للحرية بمرسوم يصدره لهذا الغرض. أما إذا رأى المصادق على حكم الإعدام الصادر عن القضاء فعليه أن يصدر مرسوما بذلك. والإعدام عقوبة جنائية تهدف إلى القضاء على حياة الجاني وإزهاق روحه وتخليص المجتمع منه نهائيا، نظرا لخطورة الجرم الذي ارتكبه وأثره السيء في النفوس. وما يزال التشريع السوري يحتفظ بحقوبة الإعدام وينص عليها كعقاب على بعض الجرائم الجسيمة، وعلى اعتبار أن جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة التي يقتضي ردعها، إيقاع أقصى العقوبات على مرتكبيها. فقد نصت المادة 39 من قانون المخدرات مثلا على عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة تهريب وصنع وزرع المواد المخدرة، وشددت عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الإعدام وفقا للمادة 40 على حيازة المخدرات بقصد الإتجار بها أو نقلها إذا كان الناقل عالما بأن ما ينقله مواد مخدرة يقصد الإتجار بها أو استعمالها في غير الغرض المرخص به، أو إدارة مكان لتعاطيها بمقابل إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 40. ويعاقب أيضا بالإعدام وفقا للمادة 50 على جريمة القتل قصدا لأحد العاملين في الدولة المكلفين بتنفيذ قانون المخدرات. العقوبات السالبة للحرية: نص قانون المخدرات على نوعين من العقوبات السالبة للحرية، هما الاعتقال والحبس، مع ملاحظة أن المشرع السوري استثنى من قانون المخدرات عقوبتي الأشغال الشاقة والحبس مع التشغيل. ومن استقراء مواد قانون المخدرات يتضح أن المشرع وضع خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات السالبة للحرية تبعا لخطورتها. فنص مثلا في المادة 40 على الاعتقال المؤبد لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، وأعقب ذلك نزول العقوبة إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لجريمة أقل خطورة، وهي تقديم المواد المخدرة للتعاطي بدون مقابل، المنصوص عليها في المادة 42، وبعد ذلك عرضت المادة 43 لحالة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وقررت لها عقوبة أخف نوعا ما وهي الاعتقال المؤقت، ويلي ذلك تخفيض واضح للعقوبة في المادة 46 على من يعد مكانا لتعاطي المواد المخدرة، وقررت لها عقوبة الحبس. العقوبات المالية: تحتل العقوبات المالية مكانا بارزا في قانون المخدرات، فنظرا للآثار الخطيرة التي تترتب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فقد اتجه المشرع السوري إلى الأخذ بالعقوبات المالية المرتفعة كرد مناسب وعملي على مخالفي أحكام قانون المخدرات. والعقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المخدرات هي الغرامة، المصادرة والإتلاف، وسندرس هذه الأنواع الثلاثة على التوالي. أولا الغرامة: نص قانون المخدرات على الغرامة، وهي عبارة عن عقوبة توجب على المحكوم بها دفع مبلغ من المال إلى خزينة الدولة نتيجة حكم قضائي صادر بحقه على أثر فعل جرمي أسند إليه وفقا لقانون المخدرات. وما يزال المشرع السوري يعتنق الأسلوب التقليدي في تحديد قيمة الغرامة القائم على تحديد مبلغ إجمالي يتراوح بين حدين ثابتين، وبموجب هذا الأسلوب يقوم القاضي بتعيين مبلغ الغرامة بحيث يتقيد بالحدين المعينين بحكم القانون. ومن الملفت للنظر أن قانون المخدرات نص على حدود مختلفة عن الحدود المبينة في قانون العقوبات، سواء منها ما يتعلق بالحد الأدنى أو ما يتعلق بالحد الأعلى. وأهم ما يتميز فيه تحديد الغرامات في قانون المخدرات هو أن مبالغها مرتفعة، فعلى سبيل المثال حددت الفقرة ب من المادة 39 الغرامة بمبلغ يتراوح ما بين 1 مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية. وهنا يثور التساؤل عن مبرر ارتفاع قيمة مبلغ الغرامات في قانون المخدرات، والذي من شأنه أن يفقد التوافق بين قانون العقوبات بوصفه الأصل العام وقانون المخدرات بوصفه أحد القوانين الجزائية الخاصة. ورد في المذكرة الإضاحية للقانون رقم 2 لعام 1993 ما يلي: نظرا لأن بعض أهداف جرائم المخدرات هو تحقيق أرباح خيالية غير مشروعة، لذلك فقد زاد المشرع بشكل ملحوظ مقادير الغرامات التي تفرض على مرتكبي جرائم المخدرات. فيبدو أن هناك سببين رئيسيين لذلك: الأول اقتصادي، يكمن في تضخم النقد الهائل الذي حدث في الفترة ما بين صدور قانون العقوبات وصدور قانون المخدرات، بحيث أن المبالغ التي نص عليها المشرع كحدود دنيا وحدود عليا لمبالغ الغرامات في قانون العقوبات رغم التعديلات المتلاحقة تعتبر في الوقت الراهن مبالغ زهيدة للغاية ولا تستجيب للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأما السبب الآخر فيكمن في الوظيفة الخاصة للغرامة في نطاق جرائم المخدرات، والذي يتجلى في حرمان مجرمي المخدرات من الأموال غير المشروعة التي حصلوها كعوائد لجرائم المخدرات. على الرغم من إيجابية رفع حدي العقوبة الغرامة المفروضة على مرتكبي جرائم المخدرات، إلى أنه ترد ملاحظتين على هذه العقوبة: 1- لقد فرضت الغرامة في القانون رقم 2 لعام 1993 كعقوبة تضاف في حال الحكم بالإعدام وفقا للفقرة ألف من المادة 39، حيث يعاقب بالإعدام في حال تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها، حيث نصت الفقرة جيم من هذه المادة على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة التهريب بالغرامة المقررة في قانون الجمارك. في الواقع أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب لتفسير معنى هذه الفقرة. فما هي طبيعة الغرامة التي يقضى بها في حال تهريب المواد المخدرة؟ هل هي غرامة جزائية أم أنها غرامة منصوص على طبيعتها في قانون الجمارك؟ وكيف يمكن أن ينسجم الحكم بالغرامة مع عقوبة الإعدام؟ فإذا امتنع من حكم عليه بالإعدام عن دفع الغرامة، هل يحبس عنها قبل إعدامه؟ من جهة أولى أن الغرامة الجمركية التي يقضى بها في حال تهريب المواد المخدرة لها طابع التعويض المدني للجمارك وفقا لما نصت عليها المادة 249 من قانون الجمارك. تعتبر الغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، ومن جهة ثانية فإن هذه الغرامة تخضع في تنفيذها لقانون الجمارك كونه القانون الذي ينص عليها ويحكمها بنصوص خاصة، وبالتالي فعلى القاضي الجزائي أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها لهذه الغرامة في قانون الجمارك. وقد نصت المادة 245 من قانون الجمارك على تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح إدارة الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، وعند تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ، وذلك بنسبة يوم واحد عن كل 200 ليرة سورية لم تحصل، ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. ومن جهة ثالثة لا يمكن أن ينسجم الحكم بعقوبة الإعدام مع الحكم بالغرامة، ولذلك لم يجعل المشرع السوري من عقوبة الغرامة عقوبة أصلية في الجنايات، بل جعل منها عقوبة إضافية يتم الحكم عليها عندما تنسجم مع العقوبة الأصلية. وفي كل الأحوال فإننا لا نرى أي دافع لنص الفقرة جيم من المادة 39 من قانون المخدرات، طالما من يقدم على تهريب المواد المخدرة لابد أن يلاحق أمام المحكمة الجمركية ليقضى عليه بالغرامة المقررة في قانون الجمارك. 2. تقضي المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 بأن يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة بجريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي. في الحقيقة أن الغرامة المقررة في نص المادة 43 لا يمكن في الكثير من الأحيان أن يتحملها من يتعاطى المخدرات، لأنهم في الغالب من الطبقة الفقيرة الذين يعجزون عن تأمين قوت عيالهم، وليس من هؤلاء من خيار سوى إبدال عقوبة الغرامة التي يحكمون بها بعقوبة سالبة للحرية. ثانيا المصادرة. يميز المشرع السوري بين نوعين من المصادرة، هما المصادرة كعقوبة جزائية إضافية والمصادرة كتدبير احترازي. فيستطيع القاضي أن يحكم بالمصادرة كعقوبة عندما ترتكب جناية أو جنحة، فيحكم بمصادرة الأشياء التي تنتج عن الجريمة كثمن المخدرات التي حصل عليها التاجر بعد بيعها أو تستعمل في ارتكابها كالسيارة المستخدمة في تهريب المخدرات أو المحراث في جريمة زراعة النباتات المخدرة والميزان الذي يستخدمه بائع المخدرات. وأما بالنسبة للمصادرة كتدبير احترازي فهي نوع من أنواع التدابير الذي يستهدف حماية المجتمع، فهي تدبير احترازي عيني يهدف لمصادرة الأشياء سواء ما كان صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع كالمخدرات، وإن لم تكن ملكا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم. وقد نص قانون المخدرات على المصادرة في المادة 59 حيث يحكم بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة، وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي قد تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، أي الغير الذي لم يرتكب الفعل أو ساهم فيه وبالتالي لا يتوفر عنده العلم والإرادة، ذلك لأن المصادرة كعقوبة لا يجوز أن يمتد أثرها للغير، ولا يشترط أن يكون حق الغير قد نشأ قبل ارتكاب الجرم أو بعده، وإنما يشترط فقط أن يكون حقه قد نشأ بحسن نية. نلاحظ أن نص المادة 59 من قانون المخدرات يجمع بين المصادرة التي تنصرف إلى أشياء يعد اقتناؤها غير مشروع كالمواد المخدرة، وبين المصادرة التي تنصرف إلى أشياء يعد اقتناؤها مشروع، وبمعنى آخر أن النص يجمع بين المصادرة كعقوبة والمصادرة كتدبير احترازي. ونصت أيضا المادة 58 من قانون المخدرات على حكم خاص بشأن مصادرة الأموال التي يكون مصدرها أحد الجرائم المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من قانون المخدرات، حيث يتوجب على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوة بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كليا أو جزئيا هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوة بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوة. ويستفاد من هذا النص ما يلي: 1- للجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من قانون المخدرات، وهي جرائم تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها أو حيازتها بقصد الإتجار بها أو نقلها مع علم الناقل بأنه ينقلها لحساب من يريد الإتجار بها أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها أو إدارة مكان لتعاطيها، بمقابل أن تلقى الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة بقرار يبلغ إلى الدوائر المختصة وعلى الأخص دائرة السجل العقاري والدوائر المالية والمصارف والبنوك، وأن تقوم بجرد محتويات مسكنه ومتجره ومزرعته وكل مكان يمكن أن يضع فيه أمواله المنقولة. 2- لكل من يدعي حقا على الأموال المحجوزة أن يتقدم أثناء سير الدعوة بالوثائق والأدلة التي تثبت أن المال المحجوز عليه قد تمت حيازته بصورة مشروعة وأنها مصدره الحقيقي ليس التعامل بالمخدرات. 3- تقرر المحكمة بنتيجة الدعوة مصادرة كافة الأموال المحجوزة إلا ما يثبت مشروعية امتلاكه أو حيازته، سواء كان هذا المال في حيازة المتهم أو حيازة أحد أفراد أسرته أو الغير. 3- إتلاف المخدرات. إن إتلاف المواد المخدرة ونباتاتها هو في حقيقته تدبير احترازي، وهو إذ يتفق مع تدبير المصادرة في بعض الوجه إلى أنه يختلف معها في أوجه أخرى. فالإتلاف يتفق مع المصادرة في أن كل منهما يتضمن نزع ملكية المواد المخدرة من مالكها، وبالتالي فإن كل منهما ينال الشخص في ثروته، لكن هذين التدبيرين يختلفان عن بعضهما البعض في أن المصادرة قد تقع على أشياء يمكن الاستفادة منها كمصادرة المواد المخدرة التي يجوز تسليمها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها. وخولت المادة 57 من قانون المخدرات وزارة الصحة أن تقوم بإتلاف المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها. أما بالنسبة للمواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها فيتم إتلافها وفقا للمادة 60 من قانون المخدرات بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من قاضي نيابة رئيسا وممثل عن وزارة الداخلية عضوا وممثل عن وزارة الصحة عضوا، ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها. العقوبات النفسية. يقصد بالعقوبات النفسية العقوبات التي تمس المحكوم عليه في اعتباره، ومن هذه العقوبات نشر الحكم. فنشر الحكم عبارة عن عقوبة تأمر بمقتضاها المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة في إحدى الصحف ليعلم العامة منطوق الحكم، وقد نص المشرع السوري في قانون المخدرات على هذه العقوبة في المادة 52. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في 3 صحف محلية، وبموجب هذا النص يجوز للقاضي أن ينشر ملخص الحكم الذي أصدره في الصحف المحلية مرتبا بذلك عقوبة جزائية إضافية، ومن خلال النشر يتم إعلام العامة عن خلفيات بعض الأشخاص المتورطين بأفعال غير مشروعة متصلة بالمخدرات، مما قد يؤدي بالنتيجة إلى كشف حقيقة مصدر أموالهم وبالتالي الإقلال من ثقة العامة بهم، مما يؤدي إلى تحاشي التعامل المالي معهم. ومن هذه المنطلق تقوم عقوبة نشر الحكم بأداء نفس وظيفة العقوبات المالية والتي تستهدف الجانب المالي للمحكوم عليه. ويختلف نشر الحكم في المادة 52 من قانون المخدرات عن نشر الحكم المنصوص عليه في المادة 68 من قانون العقوبات في النواحي التالية: أولاً، أن النشر في جرائم المخدرات جاء مطلقاً دون التمييز بين الحكم الصادر في جناية أو الحكم الصادر في جنحة، في حين أن نشر الحكم المنصوص عليه في قانون العقوبات يمكن أن يحكم به في جميع الجنايات وفقط في الجنح التي خصها المشرع بنص يمكن معه نشر الحكم. ثانياً، أن النشر في جرائم المخدرات إنما يكون من نفقات الجرائم العامة، في حين أن نشر الحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إنما يكون على نافقة المحكوم عليه. ثالثاً، النشر في جرائم المخدرات يكون في 3 صحف محلية، أما في الجرائم الواردة في قانون العقوبات فيكون في 2. التدابير الاحترازية: ورد في المذكرة الإضاحية لقانون العقوبات السوري أن الغاية من التدابير الاحترازية هي الدفاع عن الهيئة الاجتماعية ضد المجرمين المعتادين أو المصابين بأمراض عقلية أو ذوي الميول الشاذة أو الذين يؤلفون خطراً على المجتمع. إن التدبير الاحترازي المعروف في جرائم المخدرات هو إغلاق المحل والمصادرة. أولاً، المصادرة. سبق وأن تكلمنا عن المصادرة كعقوبة، إلى أن المشرع نص على نوع آخر من المصادرة تنصب على ما كان صنعه أو اقتناءه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وهذه المصادرة تعتبر تدبيرا احترازيا وأحكامها منصوص عليها في المواد التالية من قانون المخدرات. أولا، نصت المادة 59 على مصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة، وهذه المصادرة وجوبية لا يملك القاضي إلا أن يحكم بها حتى ولو برأت ساحة المدعي عليه، كما يحكم بمصادرة المواد المخدرة بغض النظر عن مالكها سواء كان المدعى عليه أم غيره، ولو كان حسن النية فلا يستطيع المطالب بشيء، في حين أن الحكم بالمصادرة كعقوبة لا يمنع المالك حسن النية من المطالبة بحقوقه. ثانيا، نصت المادة 56 على أن يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوع زراعته بمقتضى أحكام قانون المخدرات، وتجمع أوراقه وجذوره وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن وزارة الصحة على أن يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، ولا بد عندئذ من أن تقضي المحكمة بمصادرة النباتات التي قطعت. ثانيا، إغلاق المحل. هذا التدبير منصوص عليه في قانون العقوبات السوري، ويمكن الحكم به إذا اقترفت في المحل جريمة بفعل صاحبه أو برضاه، وقد ورد هذا التدبير في الفقرة 1 من المادة 103 من قانون العقوبات، والمقصود بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه أفعال جرمية حسب ما نصت عليه المادة 104 من قانون العقوبات، منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر تملك المحل أو استأجره وهو على علم بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. وقد نص قانون المخدرات على هذا التدبير في المادة 61، يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الإتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من هذا القانون، وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائيا، وبالتالي قد تكون مدة الإغلاق بين 1 و2 وفقا لنص المادة 103 من قانون العقوبات إذا وقعت الجريمة لأول مرة، وفي حال التكرار يكون الإغلاق دائما. نهاية هذا التسجيل.